من مجالس هذا المجلس والرسالة ويتدبرات من تفسير العلامة السعدي رحمه الله. نعم، ما زالت قراءتنا في الفوائد المستنبطة من قصة سورة صاد، وهل أتاك نبأ الخصم. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود عليه السلام على استغفاره وسجوده.
نعم.
ومنها إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وألا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى. وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليه كلها.
ولعل يعني هذا من حكمة الله عز وجل، أنه لم يعصم أنبياءه من صغائر الذنوب غير المزرية، حتى نتعلم نحن ماذا نصنع إن عصينا الله عز وجل، فيكون لنا اقتداء بالأنبياء في حال المعاصي. إذا عصى الإنسان ربه فليتب كما تاب الأنبياء، هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا، حتى لا يظن أحد أنهم آلهة وأنهم أرباب، وإنما هم عباد، لكنهم خير العباد، خير عباد الله عز وجل. فلهذا يحصل ما يحصل. وأيضا نستفيد من هذا أن الإنسان قد يقدر الله عز وجل عليه الذنب فيصدر منه، فإن صدرت منه توبة صادقة فربما عاد أكمل مما كان قبل الذنب. وكم من توبة من ذنب بلغت من العبد مبلغا عظيما. انظر إلى المرأة الغمدية، زنت نعم، لكنها تابت توبة قال النبي لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. انظر إلى كعب بن مالك، نعم عصى، لكن كيف بلغ توبته من تلك المعصية مبلغا عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هذا ليس فيه فضيلة الذنب، بل فيه فضيلة التوبة من الذنب. وهذا الذنب مقدر على بني آدم، وما أحد يعصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم.
حتى ما يقع في قلوب الخلق، فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله تعالى هذه الآثار، وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار.
نعم.
ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي، فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه.
انتبه، هذه مؤهلات ماذا؟ هذه مؤهلات الحاكم والقاضي. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم فيها. انتبهوا يا أخوان، القاضي واحد لابد أن يكون علما بالحكم الشرعي، الحكم في هذه المسألة كيت وكيت. الأمر الثاني ماذا؟ أن يتصور المسألة. فقد يكون عالما نعم، يعلم الحكم الشرعي، لكن في نفس الوقت ليس عنده تصور كاف للقضية، فيقع في حكمه الخلل. إذن فضبط ذلك لابد أن يرجع إلى أمرين: الأمر الأول أن يتصور المسألة، الأمر الثاني أن يعلم الحكم فيها، أن يعلم الحكم فيها. نعم.
ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده، وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين.
وذلك لأن الهوى إذا دخل في الحكم أدى إلى الظلم، أدى إلى الظلم. وفي أيضا أن صاحب المقام العالي لا بأس بتذكيره بمثل هذه الأمور وإن لم تقع منه. فأنت قد تكون من أصلح الناس وأقول لك نص وصية في الحكم: احذر الهوى واحذر أن تحابي. ليس معنى هذا أنك تحابي أو أنه يقع منك شيء من ذلك مثلا، وإنما أنا أرشدك وأدلك على ما تتذكره وما تخشى أن تقع في مخالفة شرعية بسببه وهكذا. نعم.
ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور.
يا سلام، الله أكبر الله أكبر. انتبهوا لهذه الفائدة، ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود، من فضائل داود، وذلك لماذا؟ لأن الله قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه كان نواب، إذن كان مكافأة. فلهذا يكون من فضائل أن سليمان من فضائل داود عليه السلام، ومن منن الله عليه حيث وهبه له، أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبد أن يهب له ولدا صالحا. فسليمان عليه السلام من فضائل داود لأن الله تفضل على داود بسليمان، وهذا من رزق الله لداود بهذا الولد الصالح، ومن رزق الله لسليمان أنه من أب صالح. فمن فضائل التي من الله بها على داود عليه السلام أن من عليه بماذا؟ بسليمان عليه السلام. فمن منة الله عليك أن يهبك ولدا صالحا، فكيف إذا كان صالحا عالما؟ فهذا نور على نور، مجرد الولد الصالح العابد هذا من منة الله عليك، كيف إذا كان هذا الولد الصالح العابد كان عالما؟ كيف إذا كان من أعلم الناس؟ كيف إذا كان مجاهدا بالسنة؟ كيف 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 إلى آخره. يعني نقول هنيئا لعبد الله بن أحمد أباه أحمد، وهنيئا لأحمد ولده عبد الله. نعم.
ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله نعم العبد إنه أواب، ومنها كثرة خير الله.
ثناء الله على سليمان ومدحه في قول نعم العبد، هذا ثناء، إنه أواب هذا ثناء آخر، فنعم العبد هذا ثناء وحده، إنه أواب كثير الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وهذا أيضا من منة الله عز وجل. نعم.
ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب.
الله أكبر الله أكبر. خير الله وبر بعبيده، سبحان الله. الله يمن عليك بالعمل، ثم يمن عليك بالثناء على العمل، ثم يمن عليك بالأجر على العمل. ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي كعوض، تقول داخل الجنة الله ليس له فضل، أنا اللي عملت صالح وأنا أدخل الجنة. طب ومن الذي من عليك بالعمل الصالح وثبتك عليه حتى مت؟ ومن الذي أصلا شرع لك العمل الصالح وأرسل إليك رسلا وأنزل عليك كتبا؟ المنة كلها لله ثم أثابك بعد ذلك، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مع أن النفس من خلق والمال من عطاء، فالفضل لله ثم أن الله أقدرك على هذا. فانظر إلى فضل الله الواسع، يمن على العبد بالعبادة، ويمن على العبد بالثناء، ويمن على العبد بالثواب والجزاء، كله من منة الله. ولهذا قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه أو بفضل. نعم.
ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء.
نعم. ولذلك لما قال إن حببت حب الخير عندك ربي حتى توارد بالحجاب، ثم قال ردوها علي. نعم.
ومنها أن كل ما أشغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له.
نعم. إذا شغلك الشيء عن طاعة الله عز وجل وعن ذكر الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه مشؤوم. أحد إخوانكم يقول لي أنا أقمت مشروعا وكذا ولكن صدني عن العلم وكذا، قلت أغلق، طالما يصدك عن العلم يصدك عن الطاعة أغلق. يصد. لكن كون الإنسان مثلا قد يكون في بداية المشروع في أول شهر في أول شهرين في أول مدة احتاج لترتيب، فممكن يضيع منه بعض الأشياء، لكنه يستريح بعد ذلك ويتفرغ ويكون كذا، هذا أمر يتحمل. أما مشروع يطغيك، مشروع ينسيك، مشروع يبعدك، هذا ابتعد عنه، هذا ابتعد عنه اتركه. لكن كما قلنا لا يعكر على هذا ماذا؟ أن الإنسان قد يحصل له الأمر الطارئ، يعني من الانشغال أمر طارئ، لكن أن يكون هذا هو المشروع صدك. فينك يا أخي؟ أين طلبك العلم؟ ما عنده وقت. يا أخي أين سماعك حتى لو حتى عن طريق الشرائط؟ ما في. أين صلاتك يا أخي جماعة؟ صار يتأخر. أين يا أخي صلاتك الفجر؟ والله برجع متعب. هذا كله بسبب المشروع. اتركه ولو كان فيه مكان من الأموات، لأن مشروعك الأكبر ما هو؟ مشروعك الأكبر وطاعة الله، مشروعك الأكبر والقرب من الله. نعم.
ومنها القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. ومنها أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام.
نعم، يكون عندك تسخير شياطين ترسلها تأتي بها تسعى في كذا على الوجه الذي كان لسليمان، تأخذهم في الحقول يعملون لك وكذا، هذا ليس لأحد بعد سليمان ولا لأحد قبل سليمان، هذا لا ليس لأحد لا قبل ولا بعد. ولهذا قال: هاب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. نعم.
ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا.
ومن هنا بعض العلم قال إن ما يجوز أن تقول أنا أسخر الجن في العلاج في كذا، أولا الجن ما يسخرك، الجن يتلاعب بك، هذا من التلاعب، لكن قد يتدرج الجن معك. الأول يقول أنا تحت أمرك وأنا كذا وأنا كذا، ثم بعد ذلك يفتنك، لهذا أترك ذلك وأترك الاستعانة به في هذا الباب. وإن كان شيخ الإسلام له كلام، لكن على وضع شروطا يصعب أن يأتي بها أحد الآن، وأمورا يصعب أن ينتبه إليه الآن. ولهذا كل الذين يقولون، شوف الأولادان، كل الذين يقولون بأن هناك خدمة وكذا، هؤلاء يفتنون، الغالب أنهم يفتنون، هؤلاء الغالب أنهم يفتنون. نعم.
ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملك النبي يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل.
نعم.
بخلاف النبي العبد، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله، فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحال أكمل.
نعم.
قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذا دليل على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. ففيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهو يغلب النار ويطفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها، والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله، قد تبين غاية بطلانه،
غاية بطلانه وفساده،
قد تبين غاية بطلانه وفساده، فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم، فإنها كلها أعظم بطلانا وفسادا من هذا القياس.
هذه فائدة طيبة، يعني كل إذا كان هذا قياس الشيخ، شيخ القوم، أستاذ القوم وهو إبليس، إذا كان هذا القياس من أفسد القياس، حيث قاس هذا بذاك وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وظن أن النار أقوم وأفضل وتقدم على الطين، فرد الشيخ على ذلك، وقد رد العلماء على هذا القياس الفاسد. فإذا كان هذا من القياس الفاسد من شيخ القوم ولا يحسن القياس، فكيف بالتلاميذ وبأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم أعظم مطلان. الأمر الثاني هب أن هذا كان قياسا صحيحا من جهة ماذا؟ من جهة أن النار أفضل من الطين، هب ذلك. فإن مسألة أن يكون أن تكون النار أفضل من الطين في حد ذاته مسألة، ومسألة أن يأمرك الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم مسألة أخرى. ماذا لو كان هذا العنصر أفضل من هذا العنصر، لكن أمرك الرب عز وجل بالسجود لهذا؟ يجب أن تقول سمعنا وأطعنا، ولا تعارض الأمر بقياس. فإن القياس الصحيح ما قيس على نص، وما قياس هذا خالف النص. القياس المعتبر القياس الذي لا يعارض النص، وغير المعتبر القياس في معارضة النص. إذن القياس قياسان: قياس لا يعارض النص وهو الصحيح، وقياس في معارضة النص وهو الباطل المردود. واضح يا إخواني؟ وقياس إبليس كان في معارضة النص، والنص تسجد، ولهذا سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. نعم. يعني كل ما يشغلك عن طاعة الله عز وجل هذا مشؤوم، شؤم عليك، هذا مذموم، لأن شغلك عن أهم شيء وذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. توصل ما عادش بتصلي، انت راجل دلوقتي بيت صمايعي وما عادش بتصلي لا في مساجد ولا حاجة، وتيجي آخر النهار تقول جمعوه مطعوه، ده مشؤوم، سيب الشغل ده، أو صلي واشتغل حتى لو بدل ما كنت بشتغل ب 500 جنيه في اليوم مفتون يبقى ب 200. ايه ما احنا نجيب لك بقى، بدأنا بالخمس خلاص، خلاص عملك ده ما بيشغلكش عن خمسة، صلي لكن بيفتن قلبك مع النساء، فتح لي دكان وقعد طول النهار تتكلم مع النساء وتعكس في النساء ويعكسوا فيك، خلاص روح خلي حد يقف تاني، وانت حتى بتصلي الخمس يبقى ده عمل مشؤوم. عمل تاني، انت امين على مال، مال كتير، مئات الالوف، وانت ضعيف في الجانب ده، انت حاسس انك انت كل يوم بتحدث نفسك تبور لك امره وانت مروح، خد بالك، ومره تعدي حسابه ومره تنسى، اه والله اصل الفلوس اختلط على بعضها اصلا. اترك ان تكون امين صندوق، اترك. هذا معنى ايه؟ لو تكلمنا فيها بقى كتير قوي 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 يبقى عمال كتير قوي قوي. ايجار شقه واحد يجي ياخدها ب 5000 في الشهر، والايجار المعقود 1500، بس هذا هأجرها شقة ايه؟ لمحرم. تعمل ايه؟ هتأجر، يبقى هنا وهكذا. يبقى اذا ايما عمل صدك عن طاعة الله، ايما عمل شغلك عن الوظيفة الحقيقية والأساسية وهي عبادة الله عز وجل، فهذا مشؤوم عليك مذموم. حضرتك يسألنا عن حاجة واحدة انت عايزها عشان اخلص. حضرتك بس اسمعك تسألنا عن اللي انت عاوزه عشان اقوله لك. قول يلا، عايز تسأل عن ايه؟ صح صح تمام. في بقى مطالب، عشان اقول لك في مطالب وجوبا وفي مطالب استحباب. انت وجوبا لازم انت تعرف كيف تصلي، كيف تعتقد، كيف كيف كيف. العلم اللي انت هتقوم يقوم به واجبك هذا، اقفل دكانك وروح اطلبه. طيب انت الحمد لله اقمت هذا خلاص واتيت به، العلم الباقي هذا ماذا بالنسبة لك؟ على الاستحباب، على الرقي في الفضائل، على على. فانت احد امرين، انت اصلا رجل ما نعرفكش ولا تعرفنا ولا جيت ولا بتكتب ولا بتقرأ ولا ولا ولا، مش هنوجب عليك اللي هنوجبه على احمد او ابراهيم او علي اللي معانا بقاله 20 سنة وفجأة لقيناها ايه راح المشروع. نقوم نجيبه من ايه من ثيابه، تعالى فين رايح؟ ليه؟ لان ده ترك مكانا، ترك مقاما، سابه زي الفصل اللي المدرس ما دخلش الحصة ده حسبه. لكن صاحب المحل اللي مقابل المدرسة بيبيع طعمية، اقول له انت سايب الفصل ليه؟ هو اصلا ما دخلوش، هو مش مدرس، هو مش مدرس اصلا، تمام. لكن لو تعلم وبقى مدرس وكذا شيء طيب. فانت احد امرين، رجل كتابك في ايدك هتسيبه، وسبته وانت كنت بقالك 20 سنة كتابك وحفظك ومرواحك وكذا وليك مكان ومقام وكذا، صرفت بعمل عن هذا، نقولك هذا مشؤوم، اترك هذا العمل. لكن انت اصلا ما عرفت بالطلب ولا جيت وعندك العلم بالواجبات انت قمت بها، فمثل هذا ايه؟ انا جاي اقول لك ايه رايك ما تجي السبت، ما تجي مثلا يوم مع اخوانك، خليك يا سيدي 6 ايام خدهم لمشروعك، ويوم رتب نفسك، لان القلب يحتاج لتزكيه، يحتاج الى كذا، وهتعرف ما لم تكن تعرفه من قبل والاخر. يبقى احنا بنشتغل معاك على ايه؟ يوم السبت. طيب بقيت مواظب على السبت وفينا دوره قريبه منك، يبقى حاول تحرص عليه، يجيب رجلك ايه شيء بشيء. لكن انت دلوقتي بعيد عن المرمى مطلقا، ونيجي بقى نقول لك تقوم انت تاخد ايه؟ خلاص يبقى الفجر والسبت والظهر والعصر والمغرب، لان احنا مش مبطلين الحمد لله. فتفكر بقى ان شغلك ايه؟ صدق عن هذا زي عيون كده مثلا، مثلا لا، فخلاص يبقى اذا حسب، يعني زي عيون ده زعلين عليه، مخه كويس وطالب علم جيد وكذا وكذا، دلوقتي ايه قاعد يشتغل في الحاجات دي. طب يا عم تعال لنا يومين ثلاثة نقسم الأسبوع بيننا وبين بعض مثلا. يبقى إذا فيه وفيه، في واحد تحزن عليه وتزعل وتقول تعالى، في واحد كويس إن هو أصلا بيحضر يوم بيحضر كذا، أو كويس إن هو عارف أمر ديني فيما يتعلق بحلال وحرام وعقيدة. نعم.
سورة الزمر مكية، قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال العلامة السعدي رحمه الله: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، لأن الإضلال فرع عن الضلال، فأتى بالملزوم ليدل على اللازم.
الله أكبر. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، لأن الإضلال فرع عن الضلال، فأتى بالملزوم ليدل على اللازم. ما الملزوم يا أخواني وما اللازم؟ وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، ها؟ فأتى بالملزوم ليدل على اللازم، ها؟ قول يا عبد الرحمن. احنا عندنا ضلال واضلال، ضلال واضلال. الذي يقوم بالاضلال ضال، طيب الذي على الضلال قد لا يقوم بالاضلال، ضل في نفسه. لكن المضل ضل في نفسه مضل لغيره، ولهذا قال الله في سورة المائدة: ضلوا واضلوا. وأنت إذا خرجت من بيتك تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أكون على الضلال وأن أكون سببا في الإضلال. طب أيهما أعلى وأعظم إثما؟ المضل، المضل أعظم من الضال، المضل أعظم من الضال. ولهذا الله ذكر عن هؤلاء فقال: المشركين وهم ينهون عنه وينأون عنه. هو ينأى وينهى، هو لا يستمع ويفتن من يستمع، ابعد، لا يحضر وبتحضر له، مش فقط انه ما بيحضرش ويسيب اللي يحضر يحضر، لا ده ما بيحضرش ثم يوسوس لمن يحضر. طب ليه تحضر؟ لا احنا يعني اصلا مش احنا نسمع، ايه رايك نسمع العلماء الاكابر، وايه رايك نحفظ القران ونخلص القران الاول، ايه رايك نخلص السنه الاول، ايه رايك مثلا نروح نتعلم اللغه العربيه، والمهم اي سبيل وخلاص، اي سبيل من الايه من الابعاد. ولهذا نقول لك احضر من ينصحك في طلب العلم أن يقول لك أترك افعل، هو يريد أن تكون فاشلا مثله. احذر، احذر من هذا. هو نفسه ما يحضر، هو نفسه في نفسه ما يتعلم، ونفسه في نفسه ليس على السنة، ونفسه في نفسه كذا، هذا شيء. لكن أن يوسوس لك أنت تروح فيه كذا، ده بيسب العلماء، بيسب المشايخ، تروح أنت تتعلم وين؟ ده بيقص القلب. هذا مو اترك يا رجل، اترك هذا كذا، تتعرفش ده مداخله. والله والله مداخله، لا انت عارف يعني مداخله، ولا هو نفسه عارف يعني مداخله. لكن هي كلمة سهلة، ده مداخل. فالشاهد أنه احذر من هذا الصنف الذي ينهى وينأى. الله ذكر في سورة الأنعام وهم ينهون عن وينأون عن، يبقى ينهى وينأى، ضل وأضل، ضل وأضل. وكما أن أعلى مقامات المؤمنين من اهتدى وسعى في هداية الناس، من استقام وسعى في استقامة الناس، كما أن أعلى المؤمنين هؤلاء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فإن أشر الناس أيضا من ضل وأضل. نعم.
قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأرض الله واسعة، إذا منعتم من عبادته في أرض فهاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. ولما قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع، وهو أن النص عام أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك، دفع هذا الظن بقوله وأرض الله واسعة. وهنا بشارة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تشير إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب، وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة، فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرها. وهذا عام في كل زمان ومكان، فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه.
الله أكبر. ولهذا الهجرة أنواع، الأولى هجرة مكان، وهذه أقسام. القسم الأول هجرة واجبة، وتكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إن عجزت عن إظهار دينك، إن عجزت عن إظهار دينك أو خفت الفتنة على دينك، يبقى يجب عليك أن تهاجر. الأمر الثاني أنك تكون الهجرة من بلد إسلامي ولكن تخشى على نفسك من البقاء فيها الفتنة في دينك، يبقى الهجرة الأولى من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه بقية يوم القيامة إن عجزت عن إظهار دينك أو خفت الفتنة. الهجرة الثانية من بلد إسلام إلى بلد إسلام، لكن تخاف الفتنة على بلدك على نفسك لكثرة الفتن وكثرة البدع وأنت لا تستطيع أن تظهر دينك، هذا يجب عليك الهجرة. النوع الثاني من الهجرة، هذه هجرة أماكن، هذه هجرة مكان، هجرة أعمال، هجرة أعمال نعم.
هجرة المكان قسمتموها إلى واجبة،
نعم هجرة مكان، هجرة واجبة، وهذه على القسمين: هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، اثنين هجرة من بلاد البدعة والمعصية ولو كانت بلاد الإسلام إلى بلاد الطاعة والإيه والسنة. طب ثلاثة أو اثنين هجرة مستحب بالنسبة لهجرة المكان، هجرة مستحب وهي الهجرة من بلد الكفر أو الإسلام إذا لم تخش فتنة على نفسك ولكن ليس لك فيها نفع، فتهاجر إلى بلد إسلام أفضل من ذلك. لتجد خيرا فيها. لكن هذه ما تجب عليك طالما تظهر دينك وطالما تطمئن عن نفسك. الهجرة الثانية هي هجرة أعمال وهي هجرة ما نهى الله عنه. هجرة ما نهى الله عنه. كل عمل باطل تهجره. شرك اهجره. بدعة اهجره. معصية اهجره. طيب القسم الثالث هجرة أعيان. أعيان. وهي أن تهجر من ارتكب ما نهى الله عنه بشرطه، يعني بشرط الهجرة معروف تعظه كذا، لكن إن أبى إلى أن يركب البدعة والمعصية أو فهجره بشرطها. يبقى هجرة أماكن، هجرة أعمال، هجرة ماذا؟ أعيان. نعم.
قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قال العلامة السعدي ورحمه الله والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله فاجتنبوها في عبادتها، وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم، لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها.
نعم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فالطاغوت هنا عبادة غير الله، اجتنبوها في عبادتها. نعم.
قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال العلامة السعدي رحمه الله في هذه الآية نكتة، وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه كأنه قيل هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي الألباب وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي الألباب. قيل نعم، أحسنه ما نص الله عليه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله لأحسن الأخلاق والأعمال وأولئك هم أولو الألباب أي العقول الزاكية، ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن من غيره وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه، وهذه علامة العقل بل لا علامة للعقل سوى ذلك، فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة أو الذي يميز، لكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل.
نعم. الذين يستمعون قالوا فتبعون أحسن، ولهذا إذا تعارض واجب مع مستحب قدمنا الواجب، إذا لابد من ارتكاب مكروه محرم نرتكب المكروه. طيب إذا تزاحمت المستحبات قدمنا الأعلى. يبقى إذن الذين يستمعون قالوا فتبعون ماذا؟ أحسن. والطاعات تتفاضل فاتبع أحسن الطاعات، فاتبع أحسن كل شيء في أي شيء إذا وقع التعارض. نعم.
قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
الإمام أحمد سئل، الرجل يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكذا أو يتكلم في أهل البدع، يعني لو كان شيء سيعطله مثلا عن بعض هذه المقامات من القراءة وكذا، أفضل يعني يتعبد العبادة هذه ويخلي نفسه من ذكر أهل البدع والكلام فيهم والأخير، ولا يتكلف أهل البدع ويحذر ويدعو إلى الله عز وجل وكذا، أي المقامين أرفع؟ إنك تكون عابد أو عابد عالم وفقط في نفسك وتعلم الأمور العادية، ولا تكون أنت العالم الذي ينصح الناس ويحذر الناس من بدع وضلال ويذكر هذا وذاك حتى تحضر؟ الآن الناس بيعتبرون إيه؟ إن هذه درجة العالم المفتن، ده ما عنديش إلا الجرح والتعديل والتحذير وكذا، أنت ما عندكم إلا هذا، الناس تنتقد هذا. الإمام أحمد قال: الرجل يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة، هذا للأمة، لأن الله ينقذ به من الضالين. إنما لو ما كان هذا الصنف في الناس لما عرف الناس الضال من والمهتدي من والمحق من والمبطل من. ولهذا أرفع درجة في المؤمنين درجة المنكرين للباطل. واحد ابن القيم رتب الأعلى شيء الأول في أقسام الغربة، قال غربة من الأول؟ غربة المسلم في الأمم يعني بين الكفار. اثنين، غربة المؤمن في المسلمين. ثلاثة، غربة العالم في المؤمنين. طب أربعة، غربة صاحب السنة في العلماء. طب خمسة، غربة المنكرين المجاهدين بالسنة المحذرين من الباطل في أهل السنة. رتب كده، حد يرتب عشان تعرف أخص الناس مين اللي انت بتحضر منهم الآن وتحضر أن تسلك سبيلهم. يا أخي صلي، يا أخي كذا، ما بدخل بهذه الأشياء، تركنا فلان مبتدع فلان سني الجماعة الفلانية الجماعة، دعونا من هذه الأشياء. ها ابن القيم يرتب لك.
الأهل الأرض في الأمم،
نعم،
وغربة العالم في أهل الإيمان،
في أهل الإيمان العالم في الإيمان،
وغربة أهل السنة،
أهل السنة في العلماء، يعني أخص العلماء أهل السنة. طب ماذا بعد ذلك؟
وغربة من يتكلمون في أهل البدع ويقومون بالسنة في أهل السنة،
يعني المجاهد بقى، المجاهد اللي يمسك إيه؟ سيفه لسانه، حذر هذا مبتدع هذا ضال هذا من احضره هذا. ولهذا اغيظ الاصناف على الكفار واهل البدع القسم كم؟ الاخير. انما انت صلي في نفسك، صم في نفسك، اتعلم السنه في نفسك، لكن لماذا تحذر؟ هو هذا اغيظ قسم لاهل الباطل، اغيظ قسم. ولهذا اليوم من المجرم الأول عند أهل البدع في هذا العصر؟ من هو؟ ابن تيمية. ما زال 700 سنة وهو المجرم الأول عندهم، ابن تيمية وابن عبد الوهاب، صح ولا؟ ابن عبد الوهاب 300 سنة ما يعيش معنا، هو السبب. ما هو أنت قاعد كده حسنة من حسنات، لولا هذا وكذا ما. طب ليه ابن تيمية؟ ابن تيمية مات 70 سنة، بس خلف، ابن تيمية خلف، والله العظيم ما تزوج، يا رجل خلف علما، خلف علما، ما خلف ولدا، ليه تخلف 1000 ولد ماتوا معه خلاص وما أمر ونهى، لكن خلف علما أنتم بتأخذوا به، والله هذا كلام ابن تيمية، والله هذا كلام ابن عبد الوهاب. ولهذا المجرم أول اللي قتل الناس في ليبيا ابن عبد الوهاب، اللي في العراق داعش ابن تيمية، اللي في أفغانستان تنظيم القاعدة ابن تيمية. يا جماعة والله ابن تيمية ما يعرف سبب الله الدين، والله ما يعرف، ولا يعرف هؤلاء أبدا، ولا خارجون عنه وهم يعلمون أنه خارج، أنهم خارجون عنه، لكنهم يستغلون أي سوء فيضيفون إلى ابن تيمية. نعم.
قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث الآية، قال العلامة السعدي: متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع،
وليس التشابه بمعنى الغموض، إنما التشابه معنى تشابه في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، لأن التشابه يطلق ويراد به النوع هذا، ويطلق ويراد به ما يقابل المحكم اللي هو معانيه غامضة لا يعرفه إلا العلماء. نعم.
وأما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمراد بها التي تشتبه على فهوم كثير من الناس، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم. ولهذا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابعا أي في حسنه، لأنه قال: أحسن الحديث، وهو صور وآيات، والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا.
نعم.
قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وصدق به أي بالصدق، لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قاله وأتى به، فلا بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره.
تبهتم يا إخوان؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، لأنك قد تجيء بالصدق ولا تصدق به، قد تقول كلمة الحق وانت لا تنقاد إليه. فالمحمود هنا جاء بالصدق وصدق به، عرفتم؟ إذن من الناس من لم يأتي بالصدق ولم يصدق به، ومن الناس من يأتي بالصدق ويصدق به، ومن الناس من يأتي بالصدق ولا يصدق به. نعم.
قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية. قال العلامة السعدي ورحمه الله: إخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سنته تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا.
يعني الله هنا أضاف التوفية إلى نفسه فقال: الله يتوفى الأنفس. طيب، وفي سورة السجدة قال: قل يتوفاكم ملك الموت، وفي سورة الأنعام قال: توفته رسلنا. هل في تعارض؟ لا. الله يتوفى باعتبار أنه هو الذي قدر الأجال، وملك الموت يتوفى، يتوفاكم ملك الموت باعتبار أنه الذي يخرج الروح ويقبضها، والرسل تتوفى باعتبار أنها تأخذ تلك الروح ثم تصعد به. يبقى كل من أسند له التوفية هنا بحسبه ولا تعارض. نعم.
وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه مخالف جوهره جوهر البدن.
تمام. ومع ذلك لا نعلم كنها الروح جسم بنفس، ولهذا يقول النبي: إذا خرجت الروح تبعه البصر، إذا يراه. لكن إلى الآن البشرية لا تعرف كنه الروح. اعمل مسح ذري ما في كنه روح، اعمل تحليلات ما في كنه روح، اعمل كذا ما في كنه روح، معناه إذا خرجت مت. فما هو هذه، ما كن هذه الروح التي إذا خرج من إنسان مات؟ ولهذا الموت هو مفارقة الروح للبدن، ولهذا الروح لا تموت. انتبهوا، أنت تموت بدنا لكن الروح لا تموت، فالموت معناه مفارقة. ولهذا أنت ما تغيب أبدا بروحك، ما تغيب أبدا الروح اللي خرج الميت هذا أمامك، مات روحنا جسدا لا، لك الجسد عندك هو له أحكامه، والروح لها أحوالها. ولهذا أنت بتصلي عليه وملعمة ومعاذ، صعد بي أو رد وأنت بتصلي عليه، فالروح لها أحوال، ثم البدن يلحق من النعيم أو من العذاب. اتفق العلماء على أن العذاب أو النعيم يكون على الروح بالأصالة والبدن بالإيه؟ بالتبعية. نعم.
وفي هذه الآية دليل.
نعم. قال يا محمد. أولى، احنا لسه في الأولى، كل أنا خايف تكون أنت زي محمد واقف لسه عند الأولى. خلص أول بأول. ها
قل يتوفاكم ملك الموت وقول الله عز وجل فارزقوهم منه. قلوا بقى للجماعة السلفيين إن ده إله مع الله بقى لأن ربنا قال فارزقوه.
فارزقوا مين؟ في إيه ده؟
وإذا حضر القسمة الكربة لتوم النسخين فارزقوهم وقل يتوفاكم ملك الموت. هل معنى إن إحنا قل يتوفاكم ملك الموت إن ملك الموت هنا إله مع الله زي ما أنت تقول لما أقول مدد يا حسين يبقى هنا الحسين مع الله كده فبيستدل الاستدلال ده
ليه؟ هو احنا اسندنا الى ملك الموت فعلا ليس مختصا بالله؟ هو احنا اسندنا الى ملك الموت فعلا مختصا بالله؟ ابدا. انما ملك الموت ما سمي ملك الموت الا لانه ايه؟ يقبض الارواح، يبقى موكل بهذا. انما احنا بنقول هؤلاء هذا الشرك ليه؟ لانكم اسندتم بالله الى العبد فعلا لا يكون الا لله. فمن الذي يرزق ويجيب لك الولد وكذا الا الله؟ طلبتم الولد من ميت، يبقى في فارق كبير. اسندنا التوفيق الى ملك الموت لان الله اسندها اليه، وهذا لا اشكال فيه. كما اننا ما عندنا مانع ان تطلب الشفاعه من الرسول، ستطلب لكن يوم القيامه لما يكون حاضر وحي، او في حياته لما تطلب منه دعاء لك. اما بعد الموت فاحذر أن تقيس ما قبل الموت على ما بعد الموت، وما يكون يوم القيامة على ما يكون في حال الموت. هذا هو الفارق. نعم.
وأنها مخلوقة مدبرة يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسال.
نعم.
وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث، فيرسل الله أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات.
نعم.
قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى قوله لكنت من المتقين. قال السعدي رحمه الله إن ربكم إن إلى ربكم وأسلموا له دليل على الإخلاص، وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا،
لأن الله قال وأسلموا له. نعم.
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ولو في هذا الموضع للتمني، أي ليت أن الله هداني فأكون متقيا له فأسلم من العقاب وأستحق الثواب. وليست لو هنا شرطية، لأنها لو كانت شرطية لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم، وهو حجة باطلة، ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة.
الله أكبر، دي فائدة دقيقة. احنا قلنا بأنه لا يجوز، أهل السنة قلنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الايه؟ على المعاصي. طيب هنا ما معنى الآية؟ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، هل فيها احتجاج بالقدر؟ وأن لو هنا شرطية، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لكن الله ما هداني فما كنت من المتقين، فكيف يحاسبني الله على شيء قدره علي؟ لا، لو هنا للتمني، أي لما عين العذاب وهو واقع به قال لو أن الله هداني كنت أتمنى هذا. ولهذا يقول لو أن لنا كرة فنكون المحسنين، يتمنون لكن ما يجابون إلى ذلك، لأنه لم يعد هنا الدار دار ماذا عمل، ولا أحد يرجع. نعم.
قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، هذه العبارة وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله مخلوقة، ففيها رد على من قال بقدم بعض المخلوقات كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات.
القدم يعني أنها أزلية أيضا كقدم الله عز وجل. نعم.
وكالقائلين بقدم الأرواح ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه، وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة، لأن الكلام صفة المتكلم، والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء. فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق من أعظم فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق من أعظم الجهل، فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته ولم يحدث له صفة من صفاته ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات.
نعم، يعني المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق بهذه الآية. طيب ما وجه استدلالهم بهذه الآية على أن القرآن مخلوق؟ قالوا تعالوا نؤسس معا الآتي: هل القرآن شيء؟ يخبر عنه بدون شيء؟ نقول نعم. يقول طيب، والله خالق كل شيء، وهذه كلية، إذن عندي كل وعندي شيء، كل دل على العموم، وشيء القرآن شيء، إذن يدخل القرآن فيها. طيب نرد عليهم برد ونلزمهم بإلزام. أما الرد فنقول بنفس الآية، اقرأوا الآية مرة ثانية وثالثة ومئة. قالوا قرأنا، الله خالق كل شيء. نقول الله ذات وصفات، والكلام من صفات، يبقى الله بذاته وصفاته خالق كل شيء، يبقى إذن الخلق وقع على كل شيء سوى الله، لأن الله الخالق، والله ذات ليس عارية عن الصفات، بل الله بذاته وصفاته خالق كل شيء. لكنكم أنتم الذين عريتم الكلام عن صفة الله، فهل علمه مخلوق؟ هل قدرته مخلوقة؟ هل إلى آخره؟ وإلا لو الاستدلال بهذا والتعميم، نقول الله نفسه يخبر عنه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يبقى الله خلق نفسه، خلق كل شيء وهو شيء، إذن خلق نفسه. قالوا لا، الله يستثنى. نقول وصفاته. طيب في إلزام آخر نلزمكم بقى، إلزام صحيح. أنتم تقولون عقيدتكم أفعال العباد مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ قالوا غير مخلوقة. لا، نقول طيب يخبر عنا بنا شيء ولا لا؟ قالوا يخبر عنا بنا شيء. نقول لماذا لم تدخل فيه الله خالق كل شيء؟ فهي شيء وأنتم تقولون غير مخلوق، فأخرجتم الأفعال عن شيء مع أنكم تستدلون به الله خالق كل شيء، وأدخلتم القرآن الذي هو شيء نعم لكن من صفات الباري فيما يخلق. إذن أدخلتم ما لا يخلق وأخرجتم ما يخلق، لأن لازم بقى لو أنت تقول الله خلق كل شيء يبقى من اللازم الأول أنك أنت تقول أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة، لأنها داخلة في شيء. نعم.
قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء الآيات. قال العلامة السعدي وقال في النار فتحت أبوابها، وفي الجنة وفتحت بالواو إشارة. قال في النار فتحت أبوابها وفي الجنة وفتحت بالواو إشارة إلى أن أهل النار بمجرد وصولهم إليها.
طبعا في قراءة فتحت. نعم.
قال
إشارة إلى أن أهل
إشارة النار. إلى أن أهل النار بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال، وليكون فتحها في وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابها.
لا تخيل بقى العذاب والسموم، لو مغلقة هتحول بينك وبين الحر حتى تفتح، لكن مفتوحة فيأتيك من قبل ما تصل من الحر والسموم وكذا ما يأتيك. نعم.
وليكون فتحها في وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابها. وأما الجنة فإنها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينالها لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها، ومع ذلك فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه.
لشفاعة أكرم الشفعاء عليه.
فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها، بل يستشفعون إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يشفع فيشفعه الله تعالى.
تمام. أما القول بأن الواو واو الثمانية، لأن أبواب النار سبعة، لا سبعة أبواب، وأبواب الجنة ثمانية، فقالوا هذه واو الثمانية، يفرق بين الأبواب والأبواب. لا، ليس ذلك بصحيح، وإنما لأن أهل الجنة حينما يأتون الجنة تحتاج إلى شفاعة في الدخول إكراما لرسول الله، كما في الصحيح يستأذن النبي من محمد لك أمرت أن أفتح أو كما جاء فيدخل. نعم.
وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق، وأن لكل منها منهما خزنة، وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما بخلاف سائر الأمكنة والدور. قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين لم يذكر القائل من هو، ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة.
انتبهتم لهذه الفائدة؟ يوم القيامة وقيل الحمد لله رب العالمين. الله ما قال وقال المؤمنون الحمد لله رب العالمين، وقال الملائكة الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله، دليل على أن جميع الخلق نطقوا بالحمد. طب الحمد، طب الكافر هينطق كيف؟ كيف هينطق الكافر؟ قال نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار، حمد فضل وإحسان ده حمد أهل الإيمان، وحمد عدل وحكم، وهذا يدخل في الكفر. فكل الخلائق تحمد على العدل وعلى الفضل. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة ونكتفي بهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.